ذرية إبراهيم، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا في الأميين إليهم، ليس إليهم وحدهم بل إلى الأمم كلها، إلى البشرية جمعاء، فهو رسول الله إلى الناس أجمعين. الإمام أحمد رحمه الله يروي حديثا عن العرباض بن سارية يقول إني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام، وكذلك أمهات الأنبياء يرينا. اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث ما بين مضاعف له ومصحح، لكن صححه أو حسنه كثيرون، من بينهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين. إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي بين الروح والجسد، لأن آدم قد بقي طينة قبل أن ينفخ فيه الروح قرابة 40 سنة. وإن آدم لمنجدل في طينته، أي أن الله جل وعلا نوه بذكره في الملأ الأعلى ورفع قدره وشرفه، وكان آدم ما بين الروح والجسد، كان منجدلا في طينته. إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأول من نوه بذكره وشهره في الناس خليل الرحمن إبراهيم، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا ومشهورا سائرا حتى أفصح باسمه آخر أنبياء بني إسرائيل نسبا. من؟ هو عيسى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عامة، أما عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل. نعم، عندما قام في بني إسرائيل خطيبا ثم قال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذه بشارة نبي الله عيسى بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ورؤيا أمي، إن أمه قد رأت أنه قد خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. نعم، كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها، فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة لمبعثه صلى الله عليه وسلم. وهنا إشارة لطيفة متعلقة بالشام يذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، فيقول: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقنا للإسلام وأهله، وبها ينزل المسيح عيسى بن مريم عند باب المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه بين أجنحة ملكين. وقد جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. أما دعوة أبيه إبراهيم فهي نص في كتاب الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما بشارة عيسى فهي نص في كتاب الله أيضا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما رؤيا أمه فهي التي نقلتها كتب السير أن عندما حملت به رأت أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. كان هذا توطئة للحديث عن مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. وقف هنا على ألسنة بعض جهال العباد يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، ويرون في هذا حديثا ليس له أصل: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهذا ليس له أصل في أي كتاب من كتب السنة أبدا 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 يعني. ومع هذا يردون به الأحاديث الصحيحة أن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما قال اكتب كل شيء، فكتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم، ثم قاله اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فلا يجمل أن يؤتى بحديث لا زمام له ولا خطام ولا أصل له في كتب السنة قديمها، أو حتى قالوا لم ينقل حتى فيها في حديث موضوع فيما يتداوله الناس من كتب يعني قديمها وحديثها، فلا يمكن أن يرد بهذا ما صح الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما معنى أن الله جل وعلا يعني جعله نبيا وآدم منجدل في طينته؟ أي أن الله جل وعلا نوه بذكره في الملأ الأعلى فكان مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه السلام. يقول شيخ الإسلام: والله تعالى قد نوه بذكره وأعلنه في الملأ الأعلى ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه، كما في حديث ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ فقال: وآدم بين الروح والجسد. والرواية الأخرى: وإن آدم لمنجدل في طينته. فلا يصلح أن يعني أن يرد بحديث لا زمام له ولا خطام ما صح في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أن أول ما خلق الله القلم وكتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ملاحظة هنا: لو قارنت بين آية سورة البقرة وآية سورة الجمعة في قول الله سبحانه وتعالى فيها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير. عندما دعا خليل الرحمن إبراهيم قدم التعليم على التزكية، عندما تحدث الله جل جلاله قدم التزكية على التعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن القلوب تطيب للعلم وتهيئ له كما تهيئ الأرض للزراعة. إذا أردت أن تغرس في أرض فتنقي الحشائش وتقلبها تجهزها حتى تكون تربة صالحة ومناخا صالحا لاستنبات الصالح من البذور فيها. فمسألة التزكية مسألة مهمة جدا، والعمل الإسلامي ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى. هو فقط لا يبني عقول ومفاهيم، هو يبني قلوبا وأرواحا. النفوس إذا لم تتزكى بالقرآن والسنة مهما تعلمت، المستشرقون عند كثير منهم من العلم بكثير من الأحكام الشرعية ما لا تجده عند بعض المسلمين. المعجم المفاصل ألفاظ الحديث النبوي اللي عملوه غير مسلمين، المعجم المفاصل ألفاظ الحديث النبوي والمستشرقون وأقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات غير الإسلامية. وللأسف إن أصبح طلابنا ومبتعثون يذهبون إلى هذه البلاد ليرجعوا بدرجة الدكتوراه. الدكتوراه تعني إجازة العالمية، يعني أصبحت عالما. فإجازة العالمية تؤخذ من عندي المستشرقين من جامعات ترفع على جدرانها الصليب. ففيما مضى كان الناس يقولون شيخي البخاري، شيخي مسلم، شيخي مالك، شيخي الشافعي، شيخي أبي حنيفة. اليوم شيخي جورج، وشيخي حنا، وشيخي بطرس، وشيخي زيد. يعني عندما تنتكس المعايير على هذا النحو فيسافر المسلمون ليحملوا درجة إجازات العالمية في دينهم وفي شريعة ربهم من خلال غير المسلمين. لو تخيلت كابوسا في ليلة شديدة الظلمة شديدة البرودة، ما تخيلت كابوسا كهذا الكابوس. شيوخ علمائنا العالمية، الدكتوراه تعني العالمية، شهادة أن الشخص أصبح عالما، تبذل لهم من خلال يعني خصوم الملة والأمة. والدراسات الاستشراقية كانت في خدمة الاستعمار، مهدت للاستعمار، وطأت له مهادا في بلاد المسلمين، وإلى الله المشتكى. من أجل هذا أقسم الله جل جلاله 11 قسما في كتابه على التزكية: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. في القرآن: قد أفلح من تزكى وذكى اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عندنا في العمل الإسلامي أزمة أخلاق، أزمة روح، أزمة ربانية. مش قضية فقط مفاهيم حول الحاكمية والخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية، مفاهيم فقط نربي عليها الناس أو نشيعها أو نبنيها في عقولهم. ما لم تتزكى الروح، ما لم توطئ للربانية مهادا، فما نتعلمه قد يكون حجة علينا لا حجة لنا. إن العلم علمان: علم على اللسان وعلم في الجنان. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على عباده، أما العلم الذي في الجنان فهو العلم النافع. أزمة الحركة الإسلامية المعاصرة من نقص وفقد أو ضعف هذا الجانب. أزمة أخلاق، أزمة قيم، أزمة ربانية، أزمة تقوى، أزمة تدين. طبعا بالإضافة إلى أزمة المفاهيم في كثير من المواقع. ومن ثم فإن التزكية وإحياء الربانية أحد معالم الرشد في العمل الإسلامي المعاصر. والتزكية لا تبنى إلا من خلال الفرائض والنوافل كما جاء بها الهدي النبوي الصحيح. مش التزكية بطرق معوجة من خلال طرق صوفية ولا طرق يعني خرافية ونحوها، أبدا، من خلال الفرائض والنوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الفرائض والنوافل على وفاق الهدي النبوي الصحيح، هذا هو السبيل الصحيح والوحيد للتزكية السنية المشروعة التي جعلها الله جل وعلا مقصدا أساسيا من مقاصد بعثة الرسل، وأقسم عليها 11 قسما في كتابه الكريم، وأناط الفلاح بها: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أحيانا عندما تطغى المفاهيم والجدل والبناء الفكري بعيدا عن الربانية، الناس يسهرون إلى قبيل الفجر، مجادلات ومناقشات وأخذ ورد وكذا وكذا، وبعدين ينام ساعته قبل الفجر بنص ساعة لحد الساعة 11، ضيع الفريضة، ضيع الفريضة، ضيع صلاة الصبح. تخيل هو طول الليل كتح في جدل ونقاش، وعندما جاء وقت الفريضة ضرب الشيطان على آذانهم، بل بال في آذانهم حتى ما أصبحوا إلا ضحى وقد ضيعوا يعني فريضة الله عز وجل. إحياء الربانية، التزكية، أحد معالم الرشد في العمل الإسلامي المعاصر، ودور المساجد وحلق العلم والمدارس والجامعات الإسلامية إن الاثنين يعينوا بعضهم بعضا من أجل إحياء الربانية وتصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم وإحياء الربانية الجناحان اللذان يطير بهما العمل الإسلامي المعاصر. إذا قص أحد الجناحين سقط الطائر على الأرض. المفاهيم الصحيحة والقلوب النابضة بحب الله عز وجل، الممتلئة بخشيته وبمهابته وبتعظيمه وإجلاله جل جلاله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المعلم الأول في هذه الآية الكريمة، بل وفي آية سورة الجمعة: يتلو عليهم آياتك. تلاوة القرآن على الناس مقصد أصلي، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وأن أتلو القرآن، تلاوة القرآن وتحسين الصوت بتلاوته تألفا للقلوب على الإصغاء إليه والإنصات له، أحد معالم الرشد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. الله جل وعلا يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. في الكلام محذوف تقديره: لكان هذا القرآن. لو أن كتابا تنزل من عند الله تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى، لكان هذا الكتاب هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم استقبله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تأثروا به، انتفعوا به، استفادوا منه، وكانت بصماته عليهم فيضانا في عيونهم من الدموع، قشعرارا في جلودهم، لينا في جلودهم وقلوبهم، زيادة في إيمانهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي شيئا من القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه من سورة النساء حتى بلى قول الله جل جلاله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، قال حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان بالدموع صلوات ربي وسلامه عليه. وأن أتلو القرآن. وكتب كثير من أهل العلم حول آداب تلاوة القرآن وآداب حملة القرآن، كيف تقرأ، كيف تتلو، كيف تستمع، كيف تنصت. هذه قضية لأنها أحد المعالم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إذن نحن أمام أمر كبير اسمه تلاوة آيات القرآن على الناس. فإن يتعلم الناس كيف يقرؤون وكيف ينصتون وكيف يتدبرون وكيف يرتلون القرآن ترتيلا لا يهزونه هزا، إنما يقرؤون بترتل، يقرؤونه بتمهل وبتدبر، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ابن القيم عمل فصل كامل، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به. شوف اسمع ماذا قال. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، حدد لنفسه جزء يقرأه لا يخل به، فاحرص على ألا تخل بحزبك أبدا. وكانت قراءته ترتيلا لا هزا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد، نعم، فيمد الرحمن الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحيانا كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ترى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وقد ذكرت لكم حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود قبل قليل. وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضجعا ومتوضئا ومحدثا، لم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة. لا تشترط الطهارة لقراءة القرآن، هذا بلا خلاف، تقرأ القرآن متوضئا كنت أو غيره، لكن مس المصحف هذا الذي وقع فيه خلاف، هل يجوز للمحدث أن يمسه أم لا؟ وجمهور أهل العلم على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، أن تتوضأ قبل مسك المصحف، استثني المتعلم والمعلم، واحد معلم في مدرسة بيعلم صبيان، فيعني قد يشق عليه ويعسر عليه أن يحافظ على وضوء طوال الوقت، في استثناءات، لكن الأصل أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغنى بالقرآن، يجمل صوته به ويرجع صوته به كما رجع يوم الفتح في قراءتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي الحديث ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله له كتاب جميل اسمه أخلاق حملة القرآن، يقول فيه: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم القرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن ويدنو منه الملك، فإذا كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد منه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، استعملوا الأدب، فما من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. قال: وأحب أن أقرأ القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف. نعم لك أنت طيبا، لكن القراءة في المصحف لها فضيلة خاصة، أن في أكثر من حاسة بتشتغل، اللسان بيقرأ والعين بتنظر، أكثر من حاسة تمارس عبودية يعني القراءة. وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ المصحف، ولا ينبغي أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر. ثم قال: فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس، ولكن لا يمسه. القرآن أمامه كذا، إذا هو مش طاهر ليس بمتوضئ يعني، القرآن يقرأ منه لكن لا يمسه، لكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. هنا حتى بعض اللطائف: وينبغي إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس منه. وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن، كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة، وقد قيل 14 على خلاف. والذي أختاره أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. ففي حديث أبي هريرة رواه مسلم في الصحيح: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ثم قال: وأحب لمن كان جالسا يقرأ أن يستقبل بوجهه القبلة إن أمكن. وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحزن ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر تباكى. وأحب له أن يتفكر في تلاوته ويتدبر ما يتلوه، ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، ولو ترك كل شيء حتى ينقضي درسه كان أحب إلي ليحضر فهمه، فلا يشتغل بغير كلام مولاه. ثم قال: وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله عز وجل عما قال أهل الكذب سبح الله وعظمه. وإن كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القرآن حتى يرقد حتى يقرأه وهو يعقل ما يتلو. ثم قال: جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به، ولا يغفلوا عنه. فإذا انصرف عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، فإنهم يحمدون الله ذلك ويشكرونه ووفقونه. وإن علموا آنسوا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به، استغفروا الله من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من لجأ إليه. ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره وأن أتى القرآن، فمن يهتدي إنما يهتدي لنفسه والله فإنما يضل عليها وما أنا عليكم وكيل. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور وأجملها، عاقبة أن يصلح لنا في ذريتنا، أن يغلنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أن يبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.